بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا إن التفصيل الذي ذكره الماتن السيد صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه بلحاظ أن الكافر إذا أسلم قبل تلف العين، فما دام أن العين موجودة فبعد إسلامه يجب عليه تخميسه، وأما إذا أسلم بعد تلف العين فلا يجب عليه التخميس. هذا التفصيل الذي ذكره الماتن ولعله المشهور أيضا بين باقي الأصحاب يمكن استفادته سواء من خلال السيرة أو من خلال قاعدة الجب، أن الإسلام يجب ما قبله، وذلك لأنه أما بلحاظ السيرة فإن سيرة المتشرعة والارتكاز المتشرعي والوضوح يبدو الفقهي قائم على أن بلي الكافر لا يطالب بالخمس بعد إسلامه، فيما إذا كان العين تالفة، أما إذا كانت العين موجودة فمثل هذا الارتكاز، هذه السيرة المتشرعية، هذا الوضوح الفقهي غير موجود أو نشك في وجوده أو غير موجود، ولهذا فإذا كانت العين موجودة وقد أسلم فيتعامل معه كتعامل المسلمين بعد إسلامه، والعين موجودة والخمس حسب القواعد يتعلق بهذه العين، ولا وجه لرفع اليد عن الخمس حينئذ، فبذلك يتم التفصيل الذي ذكرناه. وكذلك إذا بنينا على قاعدة الجب، الإسلام يجب ما قبله، بالنسبة إلى قاعدة الإسلام يجب ما قبله، قلنا بأنه معنى أن الإسلام يجب ما قبله هو أنه نفترض وكأنه ولد حين إسلامه، فإذا كانت هناك سبب لحكم إلزامي وكان هذا السبب للحكم الإلزامي قد حدث قبل إسلامه، فهذا تارة يكون هذا السبب مستمرا وهو سبب لذلك الحكم الإسلامي حدوثا وبقاء لا فقط حدوثا، فحينئذ بعد إسلامه ذاك السبب إذا كان باقيا وببقائه يوجب ذلك الحكم الإلزامي، يترتب عليه ذلك الحكم الإلزامي، وليس مقتضى الإسلام يجب ما قبله أن يسقط عنا هذا الحكم، فيما إذا كان السبب باقيا وهو بقاء يوجب هذا الحكم الإلزامي، فهذا حتى وإن كان قد ولد من حين إسلامه فسبب الحكم الإلزامي موجود، وإن كان ينقطع تنقطع علاقته عن ما قبل لحظة إسلامه، ولكن ما دام أن السبب موجود فيتعلق به ذلك الحكم الإلزامي. ومثلنا لذلك بالاستطاعة، إذا كانت استطاعته قد حدثت قبل استطاعة للحج، قد حدثت قبل أن يسلم، واستمرت الاستطاعة إلى ما بعد إسلامه، فحينئذ بعد أن يسلم يجد نفسه مستطيعا، طبيعي أن هذه الاستطاعة توجب عليه الحج بقطع النظر عن حدوث هذه الاستطاعة. الحدوث فليكن انقطعت علاقته بالحدوث، ولكن الآن موجودة الاستطاعة موجودة. بخلاف ما إذا كان السبب نوع سبب ليس له استمرار، أو له استمرار ولكن استمراريته لا تكفي سببا للحكم الإلزامي، بل حدوثه سبب للحكم الإلزامي مو استمراره. مثاله التلف، قلنا شنو القضاء التلف هم أيضا هسه راح نقول فيما نحن فيه التلف بلي. فالقضاء قضاء الصلاة بالنسبة إلى قضاء الصلاة سببه سبب الوجوب هو الفوت، والفوت في لحظة. نعم كونه لم يصلي مستمر، ولكن التلف في لحظة. هسه قل أنه إذا كان المراد بالتلف هم كونه لم يصلي وهو مستمر، ولكن هذا الاستمرار ليس سببا، بل الحدوث سبب. فالسبب إما هو عنوان الإتلاف الذي لا استمرارية له، من أو تلف مو تلف عفوا الفوت، إما عنوان الفوت الذي لا استمرارية له، أو عدم قيامه بالصلاة الذي هو مستمر ولكن حدوثه سبب للقضاء مو استمراريته. وبالتالي نقول بأنه لا يجب عليه القضاء بعد أن يسلم، لأنه بعد أن أسلم بعد ماكو سبب للقضاء، السبب كان سابقا وقد انقطعت علاقته بما سبق، وكأنه ولد جديدا عند إسلامه. وفيما نحن فيه قلنا بالنسبة إلى ما نحن فيه أنه إن كان قد أسلم بعد أن أتلف العين فنقول بأن هذا إتلاف العين، وإن كان يعني إتلاف مال الغير، خمس من هذا المال ملك للآخرين أو تعلق به حق الآخرين، وإن كان ملكا له ولكن تعلق به حق الآخرين، فقد أتلف مال الآخرين أو أضر بهم، فيوجب عليه لولا كونه كافرا كان يوجب عليه ضمان، ولكن هذا الضمان ما يتعلق به لأنه مثل ترك الصلاة، هذا السبب غير مستمر. السبب الآن بعد إسلامه ماكو سبب، السبب خلاص كان في أيام الكفر صدر منه الفوت، فالآن ماكو عليه شيء، فالضمان ما يترتب عليه. وإذا كان بلي قد أسلم بلي، هذا بالنسبة إلى فوت الصلاة. فإذا ففيما نحن فيه نقول بأنه إذا كان قد أسلم بل بالنسبة إلى الخمس إذا كان قد أسلم بعد تلف العين فلا يتعلق به الخمس، ولأنه قد أتلف الخمس ولا ضمان عليه بحسب هذه القاعدة. وأما إذا أسلم والعين موجودة، إذا أسلم والعين موجودة فالعين الخمس الذي يتعلق العين التي يتعلق بها الخمس كالمعدن في بحثنا هذا، فالعين موجودة. ما دام العين موجودة فالمفروض أن يتعلق به الخمس، حاله حال الاستطاعة بالنسبة إلى الحاج. عادة يطبقون قاعدة الجر، يقولون بأنه إذا كان القاتل قد حصل قبل إسلامه فبعد أن يسلم لا يؤاخذ بالدية، عادة هكذا. هذا حسب ما في ذهني، هذا الرأي المشهور أنه
أنه كان مكلفا بالخمس،
يعني لا تشملها قاعدة الإسلام.
إذا كان سبب الحاق غير مستمر مثل القاتل، القاتل سبب الدية مثلا، فعادة لا يقولون بمؤاخذته بالدية بعد أن أسلم. أنا هكذا في ذهني أنه إذا كان الحاق سبب الحاق مستمرا خب طبعا يستمر، أما إذا كان السبب مثل القاتل الذي هو في لحظة ولا استمرارية له فهذا لا يقولون بمؤاخذته بالدية بعد الإسلام. الذين أسلموا في عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، المعروف أن النبي بعد الإسلام قال لهم الإسلام يجب ما قبله، ما لم يؤاخذهم بجرائمهم التي ارتكبوها قبل إسلامهم.
الضمان فرع وجود التكليف، يعني الكافر مكلف بالخمس حتى يكون ضامن.
ولهذا نحن قلنا سواء كان مكلفا أو لم يكن مكلفا، لهذا قلنا بأنه سواء بناء على القول بأنه قد تعلق به في أيام كفره كان يتوجه إليه الخطاب وضعا وتكليفا، أو قلنا وضعا لا تكليفا. أما إذا كان لا وضعا ولا تكليفا فلا موضوع للخمس أصلا. نعم بالإمكان أخذ ماله لا بعنوان الخمس، بل بعنوان إذا كان كافرا حربيا فبعنوان هدر مال الكافر، لا بعنوان الخمس، بعنوان هدر مال الكافر يؤخذ منه. بل وأما إذا كان هذا الإنسان بلي كافر، هذا الكافر الحربي شنو كان سؤال الحكم؟ فثلاث مباني قلنا. على المبنى الأول قلنا لا موضوع للخمس وإن كان يجوز أخذ ماله لا بعنوان الخمس، وأما على الفرعين الآخرين على المبنيين الآخرين سواء على مبنى من يقول بأنه يتوجه إليه الخطاب في حال كفره هم وضعا وهم تكليفا، أو على مبنى من يقول بأنه بل يتوجه إليه الخطاب وضعا لا تكليفا على كلا المبنيين، فنقول بأنه ما دام أن السبب موجود، إذا كانت العين موجودة فالسبب موجود، فيجب عليه الخمس بعد أن يسلم، لأن العين موجودة فالسبب موجودة، سبب الخمس موجود. وإذا كانت العين تالفة فالسبب قد انتفى، ما دام أن السبب قد انتفى فقد انتفى، فيشمله قاعدة الجب، بناء على قاعدة الجب فيتشمله قاعدة الجب، فلا يؤخذ بالخمس حتى وإن كان في حياته قد توجه إليه الخطاب، إما وضعيا فقط أو وضعيا وتكليفيا، مع ذلك قاعدة الجب تشمله. إذا كانت العين تالفة فقاعدة الجب تشمله. هذا بحثناه، هذا ما أدري الحتم شيء موجود، ما هذا بحثناه في البحث، مو أربعة أبحاث بحثنا في البحث الأول أو الثاني بحثناه أستاذنا الشهيد، ما لا إلى القول بقبول هذا التفصيل بين بلي الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وقال بأن الحكم التكليفي قد نقول بسقوطه، عدم توجه خطاب الحكم التكليفي إلى الكافر، ولكن بالنسبة إلى الحكم الوضعي كان يقول بأنه الحكم الوضعي لا يسقط عن الكافر، وذاك تلك الرواية هم التي كانت بشأن الذمي لا تجري في الحكم الوضعي، وإنما تجري في الحكم التكليفي. وعلى كل حال احنا هم استغربنا من هذا الأمر، ولكن أستاذنا الشهيد يبدو بنا على هذا، قال بالأخير إلا أن يقال بالأولوية، أن من جعل الله تبارك وتعالى الذي جعل مال الكافر تلفا، يعني أعطى الحق لكل الناس أن يهدروا ماله، أن يأخذوا ماله، فالولاية على تحصيل أصحاب حق أصحاب الخمس أولى من هذا الحكم. لو علمنا بالأولوية خب نقول بأن الحاكم الشرعي له الولاية بناء على هذه الأولوية، فشيء من هذا القبيل. وإحنا هم قلنا بأنه هذه الأولوية في بعض الحالات قد تكون واضحة كلش، كما في عصرنا اليوم تحصيل حق أصحاب الحق أصحاب الخمس، لا بعنوان الخمس الذي يتعلق بالمسلمين أيضا، بل بعنوان السرقة منه. هذا شيء لا يمكن تطبيقه في زماننا، هذا يؤدي إلى سمعة المسلمين، بينما يمكن تحصيل ذلك بعنوان الخمس. نقول بأن هذا حالة حال المسلمين، احنا كما أننا نلزم المسلمين بالخمس نلزم الكافر أيضا بالخمس، فهذه الأولوية قلنا لا يبعد قبولها، قبول هذه الأولوية مو دائما ولكن ولو في بعض الحالات كما في عصرنا هذا. على كل حال هذا بالتفصيل بحثناه سابقا في الدروس الماضية. الآن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بالأخير يشير إلى أنه صاحب العروة الذي فصل هذا التفصيل في باب الخمس، إن كان دليله على هذا التفصيل هذان الأمران اللذان ذكرناهما أو أحدهما، السيرة وقاعدة الجب، فكان ينبغي له أن يلتزم بنفس هذا التفصيل في باب الزكاة، بينما نجده أنه رضوان الله تعالى عليه في باب الزكاة لم يفرق بين بل ما إذا أسلم والعين موجودة، العين الزكوية موجودة أو تالفة. وعلى كلا التقديرين قال بتعلق الزكاة بعد إسلامه، بعد أن أسلم، سواء كانت العين الزكوية تالفة بعد تلفها أسلم أو قبل تلفها أسلم، يؤاخذ بإعطاء الزكاة. نعم، فصل تفصيلا آخر وهو في الأعيان الزكوية التي، كأنما الفرق بين العين الزكوية التي بل يشترط فيها الحول أو العين الزكوية التي لا يشترط فيها الحول. يبدو أنه في بعض الأعيان الزكوية يشترط الحول كالنقدين والغلات، يبدو أنه يشترط فيهما الحول، بينما لا يشترط الحول في الأنعام بل في الغلات. قلنا في النقود والغلات يشترط في إذن النقود والأنعام يشترط الحول، أما الغلات فلا يشترط الحول، أي فقط نصاب بلي. ف كأنما فصل صاحب العروة في باب الزكاة بين هذين القسمين. فبالنسبة للقسم الذي لا يوجد فيه الحول، يبدو قال بوجوب الخمس عليه، سواء أسلم قبل التلف أو بعد التلف، ما دام ماكو حول عليه فبمجرد أن أسلم يؤخذ بالزكاة. وأما في العين الزكوية التي يشترط فيها الحول، فقال بأنه هذا الحول لابد أن نحسب الحول من حين وفاء، من حين إسلامه، من حين إسلامه نحسب الحول. فإذا كان في نصف الحول بل أسلم، فيحتاج من جديد نحسب الحول. فمثل هذا التفصيل ذكره، ولكنه مبدئيا لم يفرق بين أن يكون قد أسلم قبل التلف أو بعد التلف. فهذا ما يستغرب عنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك يشير أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن أدلة الإسلام يجب ما قبله ضعيفة سندا. هسه أنا فتشت عن هذا الحديث بالوسائل، أتصور بالهامش، أتصور كان مو بالمتن أو كان بالمتن ولكنه كإشارة مو كحديث مستقل. هسه الآن نسيت شنو كانت النتيجة في الوسائل، ما حصلت على نتيجة واضحة في الوسائل. بالكافي كان أكو، بالهامش أتصور، لا في متن الكافي، بلي على كل حال لعله أوضح المصادر التي حصلت عليها لرواية الإسلام يجب ما قبله شرح نهج البلاغة، مو متن نهج البلاغة، شرح ابن أبي الحديد. في شرح ابن أبي الحديد في عدة مواضع يشير إلى هذا الحديث، يشير كرواية لا بدون سند بدون وضوح. في إسلام عمرو بن العاص يقول أن النبي صلى الله عليه وآله قال له أسلم والإسلام يجب ما قبله. في إسلام آخرين هم عدة أشخاص. في هذا بهذا العنوان بجملة الإسلام يجب ما قبله، أنا هاي الجملة دقيتها على الكمبيوتر ما لقيت إلا إذا فتفرق يعني في عبارة الجملة الإسلام يجب ما قبله، أنا هيك أنا الإسلام هم ما لقيت يجب ما قبله، هاي العبارة دقيتها على الكمبيوتر يجب ما قبله ما طلع لي حسنا ما أدري يحتاج إلى فحص أكثر. أي يحتاج إلى فحص أكثر. إذن أكو اختلاف في التعبير لعله. بالهامش كإشارة إلى أن هذه مو كرواية بالفعل مع سند مع كذا، وإنما كإشارة إلى رواية ما. لعله أنت هم تقصد هالشكل بالهامش هامش المسائل. على كل حال احتاج إلى فحص أكثر. أنا بالقدر الذي فحصت اليوم ما لقيت. فبعض الأخوة ذاك اليوم قالوا بأنه أكو بعض المصادر لقاعدة الجوب لا بعنوان الجوب، بعنوان آخر، تعبير جوب ماكو، إنه تعبير مشابه للجوب بل غير تعبير الجوب. خب هو يعني في يعله بعض الروايات بدون لفظة جوب، بلفظة أخرى غير يؤدي معنى الجوب، لعله يمحو مثلا أو ما ذاك. فعلى كل حال يحتاج إلى فحص أكثر. أستاذنا الشهيد هنا إشارة عابرة يقول بأن دليل قاعدة الجوب ضعيف سندان لا يمكن الاعتماد عليه، وإن كان لو كان تاما سندان لأدى إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه، لأمكن إثبات هذا التفصيل الذي ذكرناه بدليل قاعدة الجوب إذا كان دليله تاما. إذن فالمهم يقول أن المهم هو السيرة، والمراد بالسيرة مو سيرة المعصومين ولا السيرة الفعلية للمتشرع عملا، وإنما المراد بالسيرة يقول الارتكاز المتشرعي والوضوح الفقهي والوضوح المتشرعي، مو أنه بليفد أنه المتشرع عملهم الفعلي هكذا. هسه هذا العمل كم حصل في حياة المتشرع حتى نعرف بأنهم هل يبنون يعملون بترك مؤاخذة الكفار بعد إسلامهم أو لا؟ فيقول بأنه لا شك من وجود الارتكاز العام والوضوح الفقهي بأنه المسلم الكافر إذا أسلم لا يؤاخذ بالخمس، وهذا الوضوح غير موجود في حالة بقاء العين، وجود العين بعد إسلامه. هذا الوضوح إنما يجري في هذا الارتكاز والوضوح إنما يجريان في حالة ما إذا أسلم بعد تلف العين. بعد تلف العين هذا الوضوح موجود. فإذا نفس هذا التفصيل يمكن الالتزام به بناء على السيرة لا بناء على قاعدة الجوب. إذا فالمهم في بحثنا هذا السيرة مو قاعدة الجوب. وبهذا ينهي البحث عن الأمور الفروع الأربعة التي أوعدنا البحث فيها، ثم يضيف فرعا خامسا لا بد وأن نبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة. اليوم هم نكتفي، وإن كان ما درسنا شيء في الحقيقة كلش قليل درسنا، نكتفي والحمد لله رب العالمين.